الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 37 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى الحديث الأخير في باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. الحديث متفق عليه. هذا الحديث متصل بالحديث السابق الذي كنا نشرحه في الأسبوع الماضي، وهو يتمم دلالته، وفيه يبين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسألة هامة قد تغيب عن بال كثير من الناس، وهي معنى الفقر في الرجل الفقير، أو معنى المسكنة في الإنسان المسكين. كثيرون هم الذين يتصورون أن الفقير الذي يعطى من الزكاة هو ذاك الذي أملق، يعني افتقر افتقارا كبيرا بحيث أصبح بأمس الحاجة إلى اللقمة واللقمتين، فهو يسأل ما يشبع بطنه، وهو يسأل ما ينجيه من الهلاك. إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة فهو الفقير في عرف كثير من الناس. أما لو كان لديه الطعام الذي يشبعه، ولديه الكساء الذي يستره، وعنده كن يؤويه، لكنه لا يجد ما يغنيه، لا يجد ما يحقق له مستوى الحياة الكريمة في شخصه وشخص أهله وأولاده، هذا الإنسان في أعراف كثير من الناس ليس فقيرا وليس مسكينا. وهذا وهم كبير يحاول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيله من أذهاننا. فهو يقول فيما اتفق عليه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان، يعني ترده عن المسألة لقمة أو لقمتين، أو ترده عن المسألة التمرة والتمرتان. لا يشترط لكي يسمى الإنسان مسكينا أن يصل إلى هذه الدرجة، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه. المسكين هو ذاك الذي ليست له جراية مالية، ليس له مال يفد إليه عن طريق حرفة أو وظيفة أو تجارة أو زراعة أو صناعة، بحيث يجعله هذا المال غنيا من الناس. يجد أن قوته موفور لديه للمستقبل إلى عام أقل المراتب، يجب أن داره المناسبة متحققة، ويجد أن النفقة التي ينبغي أن تتوفر لديه لرعاية أهله وأولاده كذلك متهيئة لديه. هذا المال إذا وجد هو الذي يحقق الغنى عند الإنسان. فالمسكين من هو؟ هو ذاك الذي لا يجد المال الذي يغنيه هذا الغنى، قد لا يحتاج إلى أن يخرج فيسأل من يعطيه اللقمة أو اللقمتين أو التمرة أو التمرتين، هذا موجود لديه ربما، لكنه لا يملك ما يغنيه. هذا المعنى يوضحه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نطاق الزكاة والعطاء ونحو ذلك. معنى هذا الذي يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام أن أكثر الناس اليوم مثلا الموظف الشريف الذي لا تمتد يده إلى محرم، ربما كان من الفقراء، وربما كان من هذا الذي يسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فالزكاة تعطى له، ويجب على الأغنياء أن يغنوه لا أن يعطوه اللقمة أو اللقمتين كما قال أو التمرة أو التمرتين على الطريقة التي الطريقة المشوهة التي يمارسها كثير من الناس. كثيرون هم التجار أصحاب المحال التجارية في هذه البلدة، يضعون بعض الدراهمات في درج خاص للسائلين، فكلما جاءه طالب وسائل أعطاه ليرة ليرتين وهكذا، ويحسب ذلك من زكاة ماله، ويتصور أنه بهذه الطريقة لم يدع الباري سبحانه وتعالى يأخذ منه قرش زيادة، لأنه حتى هؤلاء الناس الذين يسألون ويمرون يعطيهم ويسجل أن هذا من الزكاة التي تترتب عليه، وفي آخر العام ينظر كم دفع خلال العام لهؤلاء المارة، ربما ينظر أنه دفع 1000 ليرة 2000 ليرة وهكذا يسقط هذا من الزكاة. هذا نوع من التحايل على الله سبحانه وتعالى، بينما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا، يقول الكلام الذي فهمه سيدنا عمر، ومن ثم قال لولاته إذا أعطيتم فأغنوا، لأن رسول الله هكذا قال، المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه. المال الذي يغنيه ربما ينبغي أن يكون أكثر من 100,000 ليرة، إذن ينبغي أن يتم يملك هذا القدر حتى يغنيه هذا المال، وعندئذ لا نعطيه الزكاة. فإذا كان وضعه أقل من ذلك فهو مسكين. ثم يصفه المصطفى عليه الصلاة والسلام بوصف آخر، هذا ليس وصف فقر ورقم حسابي، ولكنه وصف اجتماعي، يقول ولا يفطن له فإن تصدق عليه. لا يشعر به الناس، لأن الإنسان الذي لم تظهر مسكنته بشكل فاقع بحيث ظهر جوعه الشديد أو ظهر عريه أو ظهر أنه لا يملك دارا تؤويه، هذا الإنسان الذي لم يظهر عواره بهذا الشكل ربما لا تعرفه، يرتدي من الثياب ما ترتديه أنت، يأكل طعامه موفور كالطعام الذي يتوفر لديك، وله دار يسكنها إذا جن عليه الليل هو وآله، لكنك لم تتدخل إلى دخيلة أمره، لم تكشف أسراره. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يفطن له فيتصدق عليه. كيف يفطن له؟ المجتمع يتخذ لنفسه عادة على فقر الفقير أن يجده ببزة بالية، بثياب رثة، أو يرى مظاهر الجوع وقد اصطبغ بها وجهه. لا يشترط أن يصل المسكين إلى هذه الدرجة، ربما يكون هذا الإنسان يجد طعامه الذي يشبعه، وربما كان من المتجملين الذين لا يحبون أن يعني ترى مظاهر الفاقة عليهم، يتجمل حبا بالستر ورغبة في العفاف. وأكثر الأبنياء لا يسألون ولا يحققون ولا يبحثون، ومن ثم لا يفطن له فيتصدق عليه. هذه المصيبة الثانية، مظهره لا ينم عن فقره، لأن المظهر الذي ينم عن الفقر لا يشترط أن يكون هو الدليل على المسكنية. المظهر الذي يبحث عنه الناس أن تجده في مظهر يثير الشفقة، يثير الرحمة، وإذا لم يجد هذا المظهر إذن هو ليس بفقير وليس بمسكين. هذه مصيبة، هو لم يصل إلى هذه الدرجة، هذا شيء. ثم إنه يتمتع من العفة وحب الستر بما يجعلك لا تدري أنه فقير من حيث المظهر، ولكنك لو تسربت إلى داخله إلى داره، ولو احتككت بواقعه، ولو جلست إليه ساعة تحاوره وتسأله عن أمره، لرأيت أنه من الفقر بمكان، ولرأيت أنه يجتر مأساة من الجوع، يتحمل مسؤولية نفسه ومسؤولية أهله وأولاده. هذا فقير وينبغي أن يعطى. وقد أنبأني بعض أصدقائنا الأطباء، والأطباء هم الذين يتاح لهم أن يكشفوا الأسرار بسبب طبيعة مهنتهم، أخبرني كثير من هؤلاء الأصدقاء عن أناس ذهبوا إليهم للتطبق، يعرف هذا الطبيب وهذا الإنسان أنه يعني مستور ولا يدري شيئا من وراء ذلك، ويغلب عليه الظن أن لديه من المال ما يسد حاجاته، لكن لدى الحديث ولدى البيان، وعندما يذكر له الطبيب أن عليه أن يشتري الوصفة التالية، أو أن يذهب فيحلل التحليل الذي يكلفه كذا، إذا بهذا المريض يتململ، وإذا به يؤجل دون أن يقول. ولدى رغبة الطبيب في أن يكتشف الأمر هنا، وقد ظهرت له دلائل يتبين أن الرجل فقير مدقع لا يملك أن يشتري الوصفة العلاجية، لا يملك أن يذهب فيحلل، نظرا لأن قيمة التحليل لا يملكها الآن. وهذا الإنسان لو رأيته في السوق لما شممت رائحة أي فقر فيه، لأن مظهره لا يدل على ذلك، يأكل فيشبع، وليس من هؤلاء الذين ترده اللقمة أو اللقمتان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من أفقر الفقراء معها. كم تتصورون نسبة هؤلاء الناس أيها الإخوة في مجتمعنا، هؤلاء المستورون بستر العفاف، هؤلاء المغمورون بصفة الستر الذي يفضلونه لأنفسهم، كثيرون وسيدنا رسول الله يريد منا أن نفطن إليهم. كيف يريد بنا أن نحتك بهم ونتعرف عليهم ونخبر أمرهم؟ لا شك أن هذا ممكن لمن كان متحرقا. الإنسان الذي يتحرق لمعرفة حال إخوانه، والإنسان الذي وعى معنى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن به من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه. المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الذي وعى هذا المعنى لا يصعب عليه أن يجعل وظيفة له في كل يوم ولو ساعة أن يبحث عن أهل الحي الذي يسكن فيه، ما أحوال فلان، ما حالة فلان. وإن الإنسان الذي يتعهد صلوات الجماعة ويشهدها دائما، صلاة الجماعة تسهل له الوصول إلى هذه المهمة. ولعل هذا من الحكم الجليلة لمشروعية ولدفع الإسلام الإنسان إلى أن يشهد صلاة الجماعة في المسجد، لأن الإنسان عندما يأتي إلى صلاة الجماعة يتعرف على المصلي شيئا فشيئا، يحتك بهم، يسأل هذا عن حاله ويسأل هذا عن حاله، وخلال أيام يتبين السرائر، وعندئذ يستطيع أن يعلم هذا كيف حاله وهذا كيف شأنه إلى آخره. أما أن يكون الإنسان منصرفا إلى ملاذه وإلى متعه أو إلى أعماله ووظيفته الخاصة به تجارته، وكأن لسان حاله يقول: مالي وللناس، وهل أنا متفرغ لملاحقتهم والبحث عن حالهم؟ أنا لا أملك من الوقت إلا ما يعينني في متابعة أمر نفسي. هذا الإنسان إنسان أناني وليس من المسلمين الذين عناهم رسول الله في هذا الكلام. هو مسلم ضعيف الإسلام. الرسول يقول: المسلم للمسلمين كالبنيان المرصوص، المسلم كالجسد الواحد. المسلمون هكذا. ثم يقول: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه. هذا المعنى أيها الإخوة ذو أهمية كبرى، ينبغي للجمعيات الخيرية أن تعرفه، ينبغي أن تجعل منه شعارا يوضع في مكتب كل جمعية خيرية. هذا هو تعريف المسكين. ولو أن أصحاب أو أعضاء الجمعيات الخيرية وعوا كلام سيدنا رسول الله هذا: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان أو التمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه. لو أنهم وعوا هذا الكلام لما جعلوا من هؤلاء الفقراء طوابير كل شهر يأتون إليهم ويجرحونهم بالكلمات النابية والمؤذية. في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يردوهم فعلا باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين. كلمة لقمة ولقمتين كناية، والمراد لقمة ولقمتين فعلا يعني 500 ليرة التي تدفع لهذا الإنسان لكي ترده هذه لقمة ولقمتين. هذه 600 ليرة، 700 ليرة، 1000 ليرة، هذه عبارة عن اللقمة واللقمتين. ورسول الله يقول: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان. هذا إذلال. لو وعى أعضاء الجمعيات هذا المعنى لعلموا أن الملايين التي تجمع لديهم ينبغي أن توزع على الفقراء بحيث تغنيهم. قال أحدهم: طيب لو فعلنا ذلك خلال شهرين ينتهي المال. ولينتهي، وهل مهمتك أن تحفظ المال كما تحفظ الدجاجة البيض الذي تنام عليه، هذه مهمتك. مهمتك أن تدفع المال إلى أصحابه، ما هذه جريمة؟ هذه لو فعلنا ذلك لانتهى المال خلال شهرين، سينتهي المال من يدك ولكنه سيسعد أصحابه. صحيح المال ذهب من صندوقك، لكن ذهب من صندوقك ليوجد في بيت أولئك الفقراء الذين أغناهم هذا المال. وهذا الحديث، بل هذه الأحاديث وما أكثرها التي يتحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المعضلة الاجتماعية، تجعلنا نطل أيها الإخوة على خطر كبير يحيق بالمسلم، وهذا الخطر قريب جدا منا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يرحم لا يرحم. وافهموا معنى هذا الكلام، إن الأمة التي تستنزل رحمة الله عليها إذا كانت صادقة في استنزال هذه الرحمة أن تتراحم فيما بينها، فإن هي تراحمت عرفت السبيل إلى استنزال رحمة الله، وإلا فإن رحمة الله لن تنزل. وإذا لم تنزل رحمة الله بأمة لا تتراحم، أي لا يتراحم أفرادها، إذا لم تنزل رحمة الله ما الذي يجري؟ الذي ينزل في مكان ذلك هو مقت الله، ومقت الله عندما ينزل ينزل بواسطة جنوده، ولا يعلم وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومن مظاهر مقت الله أن يسلط الله سبحانه وتعالى على عباده الممقوتين بعضا من الطغاة أو كثيرا من الطغاة والمارقين، يسلط الله عليهم من هنا ومن هنا وهناك من ينتقصون من حقوقهم، يأخذون من أموالهم، يسيئون إليهم، يقضون مضاجعهم، يزيلون أسباب الطمأنينة من حياتهم. ولعل الإنسان يقول: طيب من أين جاءني هذا يا ربي؟ فيما هذا كله؟ نعم، لو أن الإنسان شم رائحة كفه لعلم أن سبب ذلك أن هذه الأمة لا يتراحم أفرادها، ومن ثم فإن مقت الله قريب منها. وأنا لكأني أرى أن هذا المقت يزداد قربا، وأسأل الله العفو والعافية. أنا بكل مناسبة أقول وأكرر، حتى لقد غدوت أشعر أنني أصبحت ثقيلا بهذا الكلام على كثير من الناس، أقول أحاول أن أبلغ صدى كلامي لهؤلاء الأغنياء قبل أن تزول الفرصة. ارحموا أبناء جلدتكم، تعرفوا على الفقر المعشش في أحيائكم وفيما بينكم، واعلموا أن الله ابتلاكم بهذا لينظر ماذا تعملون. والمال ليس مالكم، إنما هو وديعة استودعها الله لتسوس هذا المال كما قد أمر الله سبحانه وتعالى. أقول وأكرر، أقول وأكرر، ولكني لا أجدني إلا كمن يخاطب صخورا جامدة لا حراك بها ولا شبك. اللهم إلا قلة قلة نعتز بهم، لكنهم قلة بل أقل من القلة. فإذا لاحظنا النكبات التي يعاني منها الفقراء، بعض منها خفي غير معلن، والبعض منها ظاهر، وربما كان الخفي أكثر حرقة وأكثر بعثا للأسى من الظاهر، فإننا لنزداد تصورا لمقت الله، نسأله عفو والعافية. لماذا أيها الإخوة؟ والله عز وجل طمأننا أن المال الذي ندفعه للفقراء لم يذهب من جيب الغني أبدا، سيعود مضاعفا. لماذا لا نثق بكلام الله؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. لماذا لا نثق؟ منذ أيام وصلتني رسالة تحرق القلب، بل تجعل من الصخرة الصماء شيئا يشعر بالألم والأسى، لكننا قد لا نشعر بشعور هذه الصخرة الصماء. شاب يرسل إلي رسالة من حلب لأجيبه عنها في إحدى المجلات، طبعا هو لا يعرفني بعنواني، يتحدث عن شعور الغريزي الذي يعاني منه كشاب، ويتحدث في الوقت ذاته عن استقامته وإيمانه بالله واستقامة أهلي، أبيه أمي أسرتي، ولكنه كشاب يعاني من غريزة مهتاجة. كلما خرج إلى الشارع فرأى الفتيات لا سيما الحاسرات لا سيما اللائي يظهرن زينتهن بالوسائل المغرية التي تعرفونها، تتلظى هذه المشاعر الغريزية بين جوانحه، ويجد شيئا يدفعه إلى عمل جنوني، ومع ذلك يصبر ثم يصبر. انظروا إلى الكلام، يقول: وقد شعر والدي بهذه الحالة التي أعاني منها، ولاحظت أنه يعاني من ألم كبير علي، وقد رغب أن يزوجني لكنه لا يملك. أقل ما ينبغي أن يوجد من المال لتزويجه، فهو مغلول اليدين ويرى ابنه يتلظى في هذا المجتمع الذي تعرفه، ويتحرك الوالد على ابنه، فلا الوالد يملك أن يطفئ حرارة حرقته بمال يزوج به ابنه، ولا الولد يملك أن يفرض هذه المشاعر الموجودة بين جوانحه. يقول: إلى أن اقتضت الحاجة أن أسافر إلى دمشق في فترة من الفترات، فنزلت في فندق من هذه الفنادق، وعلمت أن في الفنادق في هذا الفندق مومس أو مومسات، واهتاجت الغريزة بين جوانحه، وقام صراع بين نفسي وغرائزها وبين الخوف من الله، ولكني في لحظة من اللحظات فقدت قدرتي على التماسك، وفقدت سلطان إيماني، واستسلمت للرغبة، وفعلت الفعلة الشنعاء التي حرمها الله عز وجل، وعدت إلى حلب، وبعد حين شعرت بآلام تسري في كياني كله، وشعرت بصداع رهيب في رأسي، وكنت قد سمعت عن الإيدز. قال: فهرعت لأحلل، وحللت، وجاءت النتيجة التي فاجأتني كالصاعقة، وقد كانت النتيجة إيجابية، والرجل ابتلي بهذا المرض. يقول لي: أنا الآن أسير في الطريق إلى قبري، وأعلم أني ميت، ولست متألما لموتي لأني أعلم أن الموت حق، لكن ألمي من أنني سأكون سببا لفضيحة أسرتي الملتزمة الدينة المستقيمة، وأنا واحد من أعضاء هذه الأسرة، وسوف يتبين فيما بعد أنني مبتلى بهذا المرض. كيف استطيع ان اودع الدنيا وتلك هي الصورة الجاثمة في نفسي انني كنت سبب هذه الفضيحة الشنعاء لابي الذي رعاني والذي رباني ولأسرتي. هذا هو الشيء الذي يحرق كياني. ثم انه يسأل عن شيء خطر في بابه عن حل وهو ان ينتحر. يقول انا موقن بانني ساموت لان هذا الداء لا دواء له. طيب وما دمت ساموت فلاموت بالانتحار حتى لا يعلم احد الواقع الذي اعاني منه ومن ثم حتى لا تفتضح اسرتي. ويطلب مني ان اجيبه بواسطة احدى المجلات باسرع وقت ممكن لانه ينتظر القرار الذي ساقوله له. ليس المهم الجواب، انما الذي شغل بالي من خلال هذه الرسالة التي اقرأها الجريمة التي يرتكبها كثيرا كثير من المسلمين الأغنياء المسلمين المترفين، لا سيما في حلب. ووالله إني لأعلم أن في حلب من المسلمين المترفين من لو باع قطعتين من التحف في زاوية من زوايا داره لزوج ثمنهما هذا الشهر. قطعتان من التحف التي تحشى بها أبهاء بيوتات في حلب، أقول حلب لأنه هذا الشاب من حلب، قطعتان فقط لا يشعر بها صاحبها، إنما هكذا يجمل بها هذا المكان هذه الزاوية هذا المكان، قطعتان يزوج بهما هذا الشاب ومن ثم يحصن ضد هذا الهلاك. ترى هل أصبحت قيمة الإنسان، قيمة كرامة الإنسان، حياة هذا الشاب، تحصين استقامة هذا الشاب، تحصين صحة هذا الشاب أقل 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 بكثير من قطع مالية نجمدها لنزين بها أبهاء بيوت؟ انظروا الى المال كيف تنكست قيمته. الباري جعل المال في سبيل ماذا؟ في سبيل ان احصن حياتي، جسمي، كرامتي، شرفي، استقامتي بهذا المال. قيمة المال تظهر عندما استخدمه لهذا المبدأ، لكن عندما اترك من حولي من الشباب يعانون من هذه النيران وينقذفون الى هذا الجحيم، ثم انه يجترون آلام طريقهم المودي الى الموت ان عاجلا او آجلا، عندما ادع هؤلاء الشباب لاقدارهم هذه والمال موجود لدي استطيع ان احميهم ضد هذا، ولكني استخدم المال من اجل ان املأ بهذا المال تحفا فنية في ابهاء وصالونات فخمة لا تطعم ولا تكسب ولا تسقي ولا تعين على شيء، فقط زينة شكلية لكي يتمتع بها عين هذا الإنسان وهو جالس في صالونه ينظر يمينا ويسارا. معنى هذا أن قيمة الإنسان أصبحت تافهة بكل معنى الكلمة، وأن متعة هذا الإنسان ونظره ساعة إلى هذه التحفة التي أمامه أغلى من حياة هذا الإنسان. انظر ونحن مسلمون ونحج ونؤمن بالله ونؤمن بمصيرنا بين يدي الله عز وجل. هذا هو الذي شغل بالي. أنا أقرأ هذه الرسالة أتصور هذا الإنسان المنكوب بالفقر أولا، ثم بهذا الواقع المخزي ثانيا، ثم بهذه الفضيحة فعلا التي سيصطبغ بها أسرته ثالثا، في حين أن واحدا فقط من الأغنياء المترفين المسلمين كان باستطاعته لو مد يده إلى طرف جيبه أن يحصنه ضد كل هذه المأساة. ومع ذلك فأصحاب المآسي يشترون مآسيهم. هذا واحد شاب ذكر لي سيرته، وأصحاب المتع والذين يغرقون في ليالي ألف ليلة وليلة أيضا يعيشون حياتهم. لا هؤلاء يشعرون بحال أولئك، ولا أولئك يجدون ما يدفعهم إلى أن يحتجوا ويقولوا يا هؤلاء. الأمة الإسلامية واحد، المسلمون جسد واحد، رسولكم هكذا يقول، المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في مناسبة من المناسبات أدخلت دار أحد هؤلاء المؤسرين المترفين، أدخلت إلى صالون تزيغ فيه الأبصار أيها الإخوة، التحف وما إلى ذلك، وأنواع الرياش وأنواع الأثاث والمفروشات المختلفة، في هذه الزاوية نوع وفي هذه الزاوية نوع وهناك نوع آخر، وتحف قائمة وتحف مدلاة وإلى آخره. والله إني لشعرت بالألم، والله بدلا من أتمتع بهذا الذي صنعه هذا الإنسان شعرت بشيء يخنقني، شعرت بأن هذه الزينة كلها تبنو وتبنو إلى خناق لتأخذ مني بالحركوم. ما أخرج يا هذا إلى المجتمع، انظر إلى الذين يموتون جوعا، انظر إلى هذا الشباب الذي يحترق، والله إن الاحتراق بالنار لا أهون من الاحتراق بهذه الغريزة. نعم انظر، ماذا يفيدك هذا المال؟ المال والله المال يبعث في كيان الإنسان نشوة ولا كنشوة الخمر. عندما يستخدم الإنسان المال لإسعاد شقي، انظر وجرب، الباري سبحانه وتعالى أعطاك في المال نعمة قد تظن أنها نعمة التمتع بهذا المال، هي نعمة، لكن النعمة الأكبر والأكبر والأكبر هي أن تستخدم هذا المال لإسعاد رجل شقي. جرب أن تكرم هذا الإنسان الذي شقي وتعس بسبب فقره، تعطيه من المال ما ينجيه من فقره، وانظر كيف ترتسم البسمة بعد ذلك على وجهه، وكيف تتفتح الأسارير في كيانه، وكيف تشرق السعادة في قلبه بعد أن أظلم قلبه بمشاعر الشقاء، عندما تشعر أن الله سخرك أنت لهذا. وانظر كيف تطوف نشوة وطرب عظيم أن الله وفقك لهذا. لذة المال تكمن فيها، لذة المال تكمن في هذا، ولا عليك أن تنفق كل مالك في هذا الصدد، لأن شعور الإنسان أنه قد أسعد إنسانا أسمى وأجل بكثير من هذه الكنوز كلها. لكن يخيل إلي أن في الناس من فقدوا إنسانيتهم، من فقدوا مشاعرهم البشرية، ماذا أقول لهذا الإنسان الذي يسألني؟ أما الله فالله رحيم، وأغلب الظن ولا نتألى على الله أن الله يغفر الذنب. الباري يقول جعلنا بعضكم لبعض فتنة، هذا فتنة لي
فتنة للأغنياء، فإذا لم ينهض الأغنياء بواجبهم تجاه هؤلاء الذين جعلني الباري جعلهم فتنة لي، الباري سيغفر له، والباري سبحانه وتعالى سيكرمه بحياة أخرى. لكن المأساة ليست كاملة هنا، المأساة في هذا الوضع المتكرر. أهو شاب واحد؟ هي قصة كل شاب، قصة كل شاب. شيء آخر، طيب هذا الإنسان صحيح في كيانه غريزة، الغريزة لا شك أنها غريزة كلنا نشعر به، لكنك عندما تسير في الشارع، ربما تسير في شارع يترك غريزتك كما هي، لا يزيدها ولا ينتقص منها، يعني لا ينيمها ولا يهيجها، وذلك هو الشارع الذي التزم بآداب الإسلام. تسير فيه النساء كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الباري حكيم ورحيم، هذا أمر نابع من رحمة الله بنا. لكن هذا الشاب يسير في شارع آخر يوقظ غريزته، يجعلها مضروبة بمئة، هي غريزة، لكن هذا الشارع الذي يجد فيه الفتيات حاسرات عن رؤوسهن ومناكبهن كما قال سيدنا رسول الله: كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا تكتفي الواحدة بأن تنزع حجابها بل تجمل زينة شعرها أضعاف أضعاف ذلك. نعم، هذا الشاب عندما يسير في شارع هذا شأنه، الغريزة موجودة، لكن ماذا صنع هذا الشارع بغريزته؟ هيجها وأيقظها وزادها بحيث أصبحت هذه الغريزة مضروبة بأربع مرات ربما أو أكثر، ويصبر ثم يصبر ثم يصبر، فإذا لم يجد عاصما من زواج يعينه عليه، أب غني أو أناس أغنياء يعينون أهله، وإذا لم يجد عاصما من مجتمع يرحمه فيضرب على يد هؤلاء الفتيات اللائي يسرن بهذا الشكل، أو يتركهن أقل المراتب يحتجبن، ما الذي سيحصل؟ يحصل هذا الذي يشكوه إلي هذا الشاب. أنا أيها الإخوة عندما ألح وأتكلم عن الحجاب وأنبه إخواننا الشبيبيين وغير الشبيبيين: يا هؤلاء ارحموا هؤلاء الشباب. أنا لماذا أقول هذا الكلام؟ والله رحمة، والله شفقة عليهم. أنا بلغت إلى هذا السن، ومع ذلك فأنا عندما أسير في الشارع أنظر يمينا وشمالا فلا أرى أمامي إلا المغريات، أجد شيئا يستفزني وأقول: يا ترى هذا الشاب الذي لم يتزوج بعد، الذي لم يذق ما يشبع إجمالا وجزئيا غريزته بعد، كيف نكون حاله؟ ويمسك بنار، طيب ألا نرحم هؤلاء؟ كيف نرحمهم؟ نقول: علموا الفتيات لا بأمر الإكراهية، ولكن علموهم أن يرحموا إخوانهم الشباب، علموهم أن يعرفوا سر قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. اجعلوا من المدرسة مغرسا لهذا الشعور الأخوي الرحيم في نفوس الفتيات، حتى يكون الشباب والفتيات الكل عون بعضهم لبعض، وحتى تسير هذه السفينة بأمان وطمأنينة، هذا ما نبغي. أما عندما أسلط هذا الشاب على هذه الفتاة في الصيف اللاهب كما ترون باسم الأعمال وباسم إلى آخره والتنظيفات وما إلى ذلك، طيب فكر بالنتيجة، كن منطقيا، لا أقول عن دين، كن منطقيا. هل تريد أن يكون هذا الشاب مستقيما أم منحرفا؟ هذا لا يكون. إن كنت تريده منحرفا فأنت تريد إذن أن يكون هذا الشاب نسخة ثانية لهذا الذي أرسل إلي هذه الرسالة. هذا المرض أيها الإخوة يستشري، والخفي منه أكثر من المعلن. الذين يعانون من هذا المرض في العالم، الإحصاء الأخير 4 ملايين الذين يعانون من هذا المرض بشكل معلن معلن. من الذي يعلن؟ وكيف يتم الإعلان؟ وهل المسؤولون يعلمون قصة هذا الشاب؟ طبعا لا أحد يعلم. ثم هذا إحصاء لمرض ظهر، أما الذين يحملون فيروس هذا المرض فهم أضعاف ذلك. فكروا وقدروا وانظروا بعد ذلك إلى الشبكة التي تعدي الدماء. متى تستطيع أن تنظف بنك الدم من هذا الوباء؟ كيف؟ في كثير من المجتمعات العدوى تتم عن طريق بنك الدم، ذلك لأن شبكة العدوى إذا انتشرت لا تقف عند ارتكاب موبقة، لا، بل تتجاوزها إلى شيء ما هو أخطر. لماذا لا نتراحم؟ لماذا لا نتراحم أيها الإخوة؟ أنا أسأل الله عز وجل أن يودع في قلوب هذه الأمة أغنيائها وحكامها وشبابها وطلابها وشبيبتها، أن يودع في قلوبهم الرحمة بعضهم لبعض حتى يرحمنا الله سبحانه وتعالى. وكونوا على يقين أن الأمة التي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتراحم يشيع فيما بينها لا بد أن يرحمها الله، ولا بد أن يحميها الله من كل سوء. ومهما أرادت أيدي الأعداء أن تدنو إليهم فإن الله يقطع هذه الأيدي عن أن تتسرب إلى أمة يشيع التراحم فيما بينها. والتراحم كما قلت لكم أيها الإخوة، الأغنياء عرفتم حديثي عنهم، وكم أتمنى والله لو سجل إذا سجل هذا الدرس أن يصل هذا التسجيل إلى أسماع أولئك المترفين في حلب، أن يصل إلى أسماع المترفين في الشام، في كل مكان. يا هؤلاء ارحموا فقراءكم، يا هؤلاء ارحموا شبابكم. الشاب هو سياج الأمة، الشاب هو حصن هذه الأمة، الشاب هو قلعة هذه الأمة. ولكي أحمي قلعتي ولكي أحافظ على سياج بلدي وسياج قفري ينبغي أن أرعى هذا الشاب، ينبغي أن أحميه، أن أحميه بشرا، أن أحميه غريزة، أن أحميه خلقا. ينبغي. وكيف تكون الحماية؟ تكون الحماية بأن أكفيه، أقدم له ما يسعده، أحميه. لا يكفي أن أقول له اتق الله اتق الله اتق الله، دور اتق الله يسير في مرحلة، ثم دور العصمة بعد ذلك بأن أشبعه، بأن أكرمه، بأن أغويه، بأن أزوجه، يأتي في المرحلة الأخرى. الباري عز وجل حكيم، ما يصير أن الإنسان اتق الله خلاص. اتق الله نعم، ولكن كما أقول لهذا الشاب أن يتقي الله وأن يستعفف، أقول للغني اتق الله، وتقوى الله في شخص الغني بأن يعطي هذا الإنسان. كل واحد ينبغي أن يتقي الله، وإذا اتقى الله كل إنسان في حق نفسه وفي حق أخيه تلاحمت مظاهر التعاون وسدت الثغرات. هذا كله من معاني قول سيدنا رسول الله، ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، لكن المسكين الذي لا يجد غنى يغني، أي لا يجد مالا يغني ولا يفطن له فيتصدق عليه. والحمد لله رب العالمين.